السلام عليكم يا أبي، أنا عبد الرحمن، أدخل؟
تفضل يا بني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنها نصيحة إلى
الآباء
الذين يتولون تربية الأبناء. إذا لم يعرفوا حقيقة رسالتهم لا يمكن أن يخرج جيل التمكين.
فساد فساد فساد
فساد
فساد
فساد الآباء.
ما ضيع أبا طالب إلا الآباء ورفقة السوء.
فساد الآباء.
إن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء.
فساد الآباء.
تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء
وقائع من التاريخ.
أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى ثمود.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
وقائع من التاريخ.
أرسل الله عز وجل شعيبا إلى مدين.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد.
وقائع من التاريخ.
جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصدوا عن سبيل الله جنة الآباء أيضا.
صلاح الآباء.
نصيحة
وسؤال. نصيحة.
أنت أيها الوالد، نريد أن يخرج من صلبك جيل التمكين.
وسؤال.
فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟
سؤال.
وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة.
أيها الأب،
لا تظن أن ولدك أعمى. ولدك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة. قد تفعل الفعل لا تنظر إليه ولا تعبه له، يأخذ الولد منه الأسوة والقدوة كما قال الشاعر.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
فلما كانت سنة الآباء كذلك، كان واجبا علينا أن نبصر الآباء الذين يبحثون عن جيل التمكين بحقيقة الرسالة التي ينبغي أن يبصروا الأولاد بها.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح الآباء.
وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقفنا عند هذا الموضع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقلنا إن جيل التمكين يبدأ من الرضاع. أي أمة تريد أن تنتصر على عدوها ويمكن لدينها ومذهبها إنما يبدأ ذلك من الرضاع. طيب، الآباء الذين يتولون تربية الأبناء إذا لم يعرفوا حقيقة رسالتهم لا يمكن أن يخرج جيل التمكين، فلا بد من إصلاح الوالد أولا، لأن للوالد أثرا عميقا جدا في نفس الولد. إن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء، سببه الآباء، شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. أرسل الله عز وجل أنبياءه إلى الأرض، فأرسل نوحا عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. ثم أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله أيضا بسنة الآباء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم أرسل الله عز وجل موسى إلى قومه، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. قال موسى لقومه: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى ثمود، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أرسل الله عز وجل شعيبا إلى مدين، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضا. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون.
وقال تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. سنة الآباء: الصد عن سبيل الله عز وجل، اتخذوا سنة الآباء ذريعة. لماذا؟ لأن للوالد تأثيرا عميقا جدا في نفس الولد. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان الواحد يذكر منا يذكر أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل. فكانوا يأتون في المواسم فيقول القائل: أبي كان على السقاية، وأبي أنفق كذا، وأبي أطعم كذا، ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة. فقال الله عز وجل لهم ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. أو أشد ذكرى، أو هنا بمعنى بل، جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكروا الله أكثر من آبائكم. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. وكقوله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى: فكان كقاب قوسين أو أدنى، يعني بل أدنى. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فأو هنا جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكر الله عز وجل أكثر من ذكرك لأبيك. فهذا يدل على أن ذكر الواحد منا لأبيه أمر عظيم، يقضي حياته في ذكر الوالد. فلما كانت سنة الآباء كذلك، كان واجبا علينا أن نبصر الآباء الذين يبحثون عن جيل التمكين بحقيقة الرسالة التي ينبغي أن يبصروا الأولاد بها. لا تظن أن ولدك أعمى، ولدك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة، قد تفعل الفعل لا تنظر إليه ولا تعبه له، يأخذ الولد منه الأسوة والقدوة كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لأنه فخر، ما ضيع أبا طالب إلا الآباء ورفقة السوء. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، أحاج لك بها. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فلا زال يقولان له ذلك حتى كان آخر قوله على ملة عبد المطلب. الذي ضيعه الآباء. عبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، والفخر بالأنساب أصله الاعتزاز بالآباء. الذي جاء الإسلام فأبطله أصله الاعتداد بالآباء. كل ولد منا أبوه هرم في داخله، هرم كبير، وأنت تلحظ في دنيا الناس يسب الله عز وجل بأقدع السباب، فيسمع السامع فيكتفي بأن يقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم فقط. لو أن هذا الساب استبدل الله عز وجل في السباب فسب والد ذلك السامع ما اقتصر على الاستغفار، بل لدخل معه في معركة ولربما فقد حياته دفاعا عن والده. لذلك قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لما في نفس الولد من الوالد. فعبد المطلب كان رجلا شريفا في قوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، فكان يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلما فكان يسأل عن محمد ابن عبد المطلب، فكان العبد المطلب هذا الشرف وهذه العراقة عند العرب. ولذلك العرب كانوا إذا احتقروا إنسانا نسبوه إلى جد غامض لا يعرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في مطلع صحيحه عن ابن عباس، حديث هرقل، قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان، قال هرقل فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. يعني أوردها على سبيل الاستنكار، فإحنا نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء، أوردها مستنكرا أبو سفيان. المهم أن هرقل بعد هذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان قال لو كنت أعلم أني أخلص إليه بلا مشاكل من قومي لأتيته فغسلت موضع نعله، وإن صح ما تقول لا يملكن موضع قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو أبو كبشة؟ جد أم الرسول، غير معروف. فلما حب يسبه مش قال لقد أمر أمر ابن عبد المطلب، لأن النسبة لعبد المطلب شرف وهو لا يريد أن يشرفه، هو يريد أن يسبه، فنسبه إلى جد غامض لا يعرف. ولذلك الأنساب كان لها قيمة عند العرب، وهذا كله فرع على الافتخار بالآباء وتعظيم الآباء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة يا رسول الله قد كنت أظن أن الله لما أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد كنت أظنه تاما، يعني لن يعود الكفر مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن فيبقى على الأرض من لا خير فيه ويعودون إلى دين آبائهم، يعودون إلى دين آبائهم. دع تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة من صالح قوم نوح عليه السلام. جاء الشيطان للآباء قال: هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك، فما هو المانع أن تصوروا صورة لهم؟ فإذا سألك ولدك من هذا قل: يا بني هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث. طيب من يغوث؟ ثم تحكي له، فيكون وجود الصنم مبررا ومسوغا لسؤال الولد إياه. وإذا لم يوجد ما يذكره بالماضين نسي الماضين. لا تعرف الماضين إلا إذا رأيت أثرا، ولذلك هم بيلمعوا أثر الفراعنة ويقولون أجدادنا الفراعنة، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه النسبة. ليس الفراعين جدودنا، بيلمعوا هذه الآثار لماذا؟ إحياء لتراث الفراعنة. طيب هب إنه لا يوجد هرم ولا يوجد أبو الهول ولا يوجد رمسيس، هؤلاء يطلع الناشئة لا يعرفون من هو أبو الهول، ليه؟ لأن لا يوجد مقتضى يسأل عنه. فقال لهم لما يوجد تمثال يوم الأولاد يطلع: ما هذا يا أبي؟ ثم تقول: يا بني هذا فلان. طيب من فلان؟ فلان يا بني هذا كذا وكذا، كان رجلا صالحا يقوم الليل ويصوم النهار. فأدخل الشيطان عليهم الشبهة من هذا الباب، فصنع الآباء التماثيل وهم آمنون من عبادتها. فلما مات الآباء الذين كانوا يعرفون ذلك، جاء الأبناء الذين لا يعرفون الحامل للآباء على هذا التصوير، فقالوا: ما صور آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم، فعكفوا على عبادتهم، فكان هو أول كفر في الأرض. ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر. بدأ الكفر في قوم نوح، هذا كله بسبب تعظيم الآباء. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: كانت قريش تعظم الآباء وتحلف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. ومعلوم أن الحلف تعظيم، تعظيم المحلوف به، ففشت هذه العادة الحلف بالآباء لأنه تعظيم لهؤلاء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، واو القسم. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. شوف شوف عمر ما حلف بأبيه لا ذاكرا في نفسه ولا ناقلا عن غيره، كأن يقول: أنا كنت مع فلان فقال وأبي، يعني ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره، لأن الله يبغض ذلك. إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عرفنا أيها الإخوة الكرام موقع الوالد وخطورته في حياة ولده. طيب أنت أيها الوالد، نريد أن يخرج من صلبك جيل التمكين، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة. لذلك كان تبصير الآباء بحقيقة خلقهم ضرورة من آكد الضرورات لاستقامة الولد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أيها المبتلى الممتحن، وأنت لا تدري، تعرف ما هي أعظم مصيبة تعترضك في حياتك؟ أعظم مصيبة ليست أن تمرض بمرض عضال، ولا أن لا تجد القوت، ولا أن لا ترزق بالولد، ولا أن تضطهد في الدنيا، ولا تسجن ولا تعذب، لا. أعظم مصيبة تعترض الإنسان في حياته قطاع الطرق، قطاع الطرق إلى الله. الطريق إلى الله فيه لصوص يسرقون قلبك ويخلبون لبك، فلماذا تفرق؟ الذين ينكرون الشبهات كل يوم يسرقون لبك وقلبك. هل تحققت بمذهب الصحابة اللي هو الباب الوحيد للنجاة؟ أمامك 73 بابا مفتوحا، الباب الوحيد الذي ينجيك ويوصلك إلى الله في وسط 73 باب. فهل عرفت علامة الباب؟ إذا لم تعرف علامة الباب، ربما دخلت من باب يوصلك إلى النار. وليس كل باب فارغا، بل على كل باب من يدعو إليه ويزين مذهبه ويقول: أنا على الحق، وسائرهم في النار. هذه محنة من أعظم المحن. إن بعض أهل البدع قد يؤتى من الجدل وبسطة اللسان ما يسرق قلبك وعقلك، فما يؤمنك؟ إذا أعطيت أذنك لهذا المبتدع شدك، فإذا دخلت من الباب ضعت. هذه هي المحنة حقا، لأن أول خطوة لها ما بعدها. أخطر خطوة الأولى. فهل تحققت بمذهب القرن الأول: ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فقد بلغ ولم يقصر ولم يفرغ. إذن علامة الباب الوحيد معروفة، ليست بمجهولة. دورك أن تبحث عن علامة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة، هو أولى من طلب لقمة الخبز، هو أولى من سفرك إلى الخارج تبتغي العلاج أو الرزق. طلب الهدى أولى من كل ذلك. حياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بالاستقامة على هذا الطريق، ولا تصل ولا تلج الطريق إلا من الباب. المبتدعة لهم طرائق قددا في خطف قلبك، منها الورع وترك الدنيا. لا يزاحمون أهل الدنيا، هذه علامة لهم. عبادتهم ضخمة، يقضي النهار في الذكر والليل في القيام، تعرفون أحد أركان مذهب الخوارج؟ قال بعض من رآه: رأيت في جبهته مثل ركبة العنز، علامة صلة بس طول كده اهو. عارف ركبة العنز؟ اهي ركبة العنز دي موجودة في جبينه من الصلاة والسجود، يخطف قلبك. انت رجل اول ما ترى هذا الصراط تقول: هو ده ولي الله، هذا هو ولي الله. لكن لا تتحقق بمذهبه ولا تعرف منهجه فيخطف قلبك بهذا السم وهذا المنظر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم إذ جاء رجل قصير الثياب عليه علامة الإخبات والزهد والخشوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحفي المال، كل ما واحد يأتيه يعطيه المال حسوا بغير عد. المهم لما جاء الدور على هذا الرجل كان المال خلص، فاغتاظ وتغير قلبه وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أي أنك لم تعطني وأعطيت الناس حسوا، فلو عددت كل واحد يأخذ 10,000 5,000 لكان قد نابني شيء، اعدل فإنك لم تعدل. فقال له: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. فقال عمر، وفي الرواية الثانية خالد: يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال: دعه، هذا الخطاب موجه لعمر، هذا الخطاب موجه إلى عمر. قال: دعه فإن له أصحابا، في الرواية الثانية فإنه يخرج من ضئ هذا، الضئ اللي هي الخصية كناية عن الأصل، يخرج من أصل هذا الرجل أقوام يحقر أحدكم، يعني يا عمر، الخطاب موجه إلى عمر، يحقر أحدكم يا عمر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرج بمنتهى السرعة. أين الصلاة وأين الصيام وأين قراءة القرآن إذا لم يستخدم المرء هذه العبادات في الثبات على الحق؟ ما قيمة الصلاة إذن؟ هذا الرجل مع صلاته التي يحتقر عمر بن الخطاب صلاته إذا نظر إلى هذا الرجل، ترى كيف يصلي، كيف يصلي؟ ده هذا يبقى معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، واقف طول النهار يصلي. إذا كان مثل عمر يحتقر صلاته مع صلاة هذا الخارج، ويحتقر صيامه، ومعروف عمر بن الخطاب ومعروف عبادة عمر بن الخطاب. وهذا الخطاب إذا وجه إلى مثل عمر فهو موجه إلى من دون عمر من باب أولى. الصحابة كانوا من العباد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى ابن حبان في صحيحه: جمعت القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة، كل ليلة يقرأ القرآن كله. واحد يقول: طيب يعني القرآن لم يكن نزل كله؟ ماشي يا مولانا، 20 جزء نزلوا، خلي 20 جزء كانوا نزلوا، يقرأ كل ليلة 20 جزء. هذه عبادة يخضع لها جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. فزوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. عند الإمام أحمد من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: فلما دخلت علي. العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هي دي العادة، لكن انظر إلى هذا التعبير، فلما دخلت علي، يعني هو لا يريدها وما كان يريد أن يتزوج أصلا، وهم اللي دخلوها عليه. هذا كله يبين لك شدة إقباله على العبادة. فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها ولا أنظر لها إطلاقا، وذهب إلى غرفة مثلا مجاورة وقعد يقوم الليل. حبه، هذا حبه وهواه، صارت متعة كما يستمتع العصاة بالمعاصي، يستمتع أهل العبادة بالعبادة، بل هم أشد استمتاعا بالقرب من الله عز وجل، لأن هذا يورث ذكاء القلب. فكان عبد عمرو بن العاص يعلم أو استشعر أن ابنه سيفعل ذلك. فلما أصبح جاء يسأل زوجة ابنه كيف الحال، قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله: فجاء أبي فسبني وعزمني، أي لامني وعضني بلسانه، وقال: أنكحتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها بك وبك. وذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. طيب اقرأ القرآن في 40. قال: أقدر. طيب في شهر؟ أقدر. طب في جمعة؟ أقدر. طب في 3 أيام؟ أقدر. قال له: لا، لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأه في أقل من 3 لم يفقهه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. فقعد ينزل به، يترقى، ينزل به. في الرواية قال: فجعل يرقى به. طب ازاي؟ طب ده هو بند، يعني يقول له بصوم كل يوم، يقول له صوم 3 أيام. طيب صوم مثلا يوم ويوم، آخر ما وصل معاه قال: صوم يوم أفطر يوم. يبقى الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينزل، لكن عبد الله بن عمر قال: فجعل يرقى بي. تعرف ليه يرقى بي؟ لأن الله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد. فإذا صام كل يوم انقطع عزمه، يبقى نزل، تنزل عبادته إذا أدركه الفتور والملال. لكن إذا عبد الله عبادة مقتصدة فيطول نفسه ويثبت عمله، هذا هو الرقي. فهو إنما ينزل به ليرقى عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. عايز تتصدق؟ تصدق بجنيه واحد في الشهر لكن ثبته. عايز تكون محبوب؟ صل ركعتين فقط قيام ليل وثبتها. لا تصلي 100 ركعة في ليلة و90 في ليلة و80 في ليلة وتفضل نازل، ليس هذا محبوبا إلى الله تعالى. المحبوب أنك أنت تعمل العمل ولو كان قليلا لكن تثبته. أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته، وقد أريتكم نموذجًا لعبد الله بن عمرو، خذ نموذجًا آخر لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال: كنت شابًا عزبًا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، ففي بعض الرؤى كانت بشارات مثل رؤيا عبد الله بن سلام إن هو على رأس خيمة وقد أمسك بحلقة في السماء، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا فقال: عبد الله مستمسك بالعروة الوثقى. وفي الرؤيا الثانية لما شاف نفسه على قمة الفسطاط خيمة فقال له: أنت تموت على الإسلام، بشارة من أعظم البشارات. فعبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤيا وكبده يتفتت، نفسه يرى رؤيا هو كمان عشان برضه يحكيها، فيقوم يقول له: أنت من أهل الجنة، يقوم يستريح، تبقى بشارة. قال: فقلت لنفسي ليلة: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. قال: فنمت الليلة فرأيت رؤيا، رأيت ملكين يجراني إلى النار وأنا أقول: أعوذ بالله من النار. فلما وقفت على شفيرها إذا أناس معلقون من أرجلهم، عرفتهم، هذا الحديث رواه البخاري، إذا أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. فاستيقظ. ماذا يقول؟ رؤيا غير مشرفة، يسحبونه إلى النار، فاستحي أن يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقصها على حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى، قال عبد الله رجل صالح. وفي الرواية الثانية: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بشارة مشروطة. قال الراوي: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو الجيل الفريد، ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذا هو الجيل الناصع، غرة في جبين الزمان لا تجد مثله من لدن آدم عليه السلام إلى ذلك الوقت، لا تجد مثل هؤلاء. جيل الفريد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه له، اختارهم الله له. لذلك جيل مشرف، والأسوة به ممكنة بل واجبة. مثال آخر عن عبد الله بن عمر. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الإماء والعبيد كانوا مالا، كانوا
مالا، رجل عنده 20 عبد 20 أمة كل رأ ب10,000 درهم، يبقى الرجل ده عنده مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 أو 100,000 أو 200,000. يعني كان العبيد والإماء عبارة عن فلوس. فكان عبد الله بن عمر إذا رأى عبدا صالحا عليه مخايل الصلاح والنجابة والإخبات والخشوع كان يعتقه، يقول له أنت حر. فإذا قال لعبد من العبيد أنت حر، يبقى كأنه تصدق بثمن العبد. فأعتق 1 و2 و3. فالعبيد نظروا إلى المسألة دي، وقال خلاص إحنا ممكن نصلي بقى ونعيط ونبكي ونعمل الخاشعين. فعبد الله بن عمر يمشي ويبص الواحد بيصلي ويرمقه ركوع سجود، فإذا عمال يرتعش تهز لحيته بتضطرب، ما هو خاشع بقى. فيعجبه سمت هذا العبد، فبعد ما يخلص الصلاة يقول له أنت حر. فجاء ابنه قال له يا أبتي إنهم يخدعونك، كل واحد بيمثل الدور يخدعونك، وده تفريط في المالية. فيعني تحقق من المسألة، لأن في بعض الناس أخذوا كده فك رقبة بالخداع. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولم يأس عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وإن كان في غير مظنته، إنه يعامل ربه لا يعامل الخلق. هذا هو الوجه المشرق النافع للجيل الفريد الذي مكن الله عز وجل له في 10 سنوات فقط. رأيتم رجالا كونوا دولة على وجه الأرض في 10 سنوات؟ وما تكون 10 سنين في عمر الزمان، ما تكون 10 سنين، في 10 سنوات كانت لهم دولة، كانوا رجالا. يبقى الباب الوحيد له سمت وله علامة. احنا باب نذكر علامات ابواب اهل البدع حتى لا تخطف قلبك وانت ماشي كده على 73 باب بتدور على الباب الوحيد الذي ينجي، تكون عارفا بالعلامة. لان صلاح ولدك لا يكون الا بصلاحك، اذ فقد الشيء لا يعطيه. والعلماء يقولون في المناظرات لما يكون الدليل غير مستقيم فيكون كذلك الاستنباط غير مستقيم، يقولون لا يستقيم الظل والعود أعوج. العود اللي هو الوالد لأنه هو الأصل، والظل فرع على العود، أثر من أثار العود. والعلماء كانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش. تريد نقشا حسنا، يعني واحد شغال بالزخرفة إذا حب يزخرف لوحة لا يضعها على سطح الماء ويزخرف، سطح الماء مهتز فلا يستطيع الزخرفة. يبقى حتى يزخرف لابد أن يثبت العرش، يعني يثبت مكان اللوح. فكأنهم يقولون بهذا المثال إذا أردت أثرا جيدا فثبت الأصل. يبقى الأصل الوالد والولد هو الأثر، فلا يكون مستقيما إلا باستقامة الوالد. وسنذكر شيئا من ذلك بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نبيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن الهدى هو خير ما احتازه الرجال، وشر بضاعة وأشر بضاعة أجنيها الإنسان الضلال. ولمحبة الناس بالأشياء المحسوسة المادية والبيع والشراء، جعل الله عز وجل المعاني محسوسة، فقال تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فذكر لفظ الشراء في المسائل المعنوية لمحبة العباد للبيع والشراء. وتكرر هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرا: اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. إذن الهدى والضلال بضاعتان في سوق الحياة. فأنت إذا دخلت السوق انظر كيف تختار الطريق من هنا، الطريق من هنا ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن دراسة مذهب القرن الأول صار فرضا، دراسة مذهب القرن الأول والقرن الفاضل علامة العلامة الوحيدة للباب الوحيد ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا مترجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإن كان لفظ ما أنا ما عليه اليوم أنا وأصحابي أوسع في الدلالة من حديث الخلفاء الراشدين، لأن حديث أنا وأصحابي يشمل التأسي بالصحابة جميعا. يبقى مذهب القرن الأول صار ضرورة، فننظر كيف كان اعتقادهم، كيف كان سلوكهم، كيف كان فقههم. هذه مسائل ضرورية إذا كنا نريد النجاة. يا ليت الأبواب مفتحة بغير دعاة يدعون إليها لهان الخطب إذن. لكن في بعض فترات الحياة قد يكون داعي البدعة أشد لسانا وأبسط وأقوى حجة من داعي الحق في بعض فترات الزمان. يعني من عدة سنوات كان صوت العلمانيين قوي جدا، رؤوس العلمانيين اللي هم بيتساقطوا الآن بيموت، سنة 60 وقبلها وبعدها كانت هي ده العصر الذهبي لأهل العلمانيين، قمة الذروة بالنسبة لهم. الآن بدأوا يتساقطوا. طب لماذا برز هؤلاء؟ لضعف لسان أهل الحق في ذلك الزمان مع قوة لسان أهل البدعة. أحيانا تبتلى الجماهير بعدم وجود علماء، هذه أعظم بلية تبتلى بها الجماهير، إن لا يوجد علماء يدلونها على الطريق. كم من الذين ماتوا وهم يعتقدون إن العلمانية هي الدين الحق، ماتوا قبل أن يصلوا إلى دعاة الهدى أو أن يصلوا إليه. يبقى مات ممتحنا في دينه لعدم وجود طبيب. فهي المحنة، محنة عدم وجود العالم، تعم الجماهير. يموت الرجل ضالا لا يعرف الهدى، ليه لم ينتصب له رجل يقول الطريق من هنا؟ إذن حاجة الجماهير إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب، وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز. يبقى هذه الأبواب 73 مرة تجد على باب البدعة واحد ضعيف مش عارف يبسط الحجة، ومرة تجد رجلا قويا وباب الحق عليه رجل ضعيف لا يبسط الحجة. فلو أن هذه الأبواب فارغة ليس عليها أحد لهان الخطب. فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجته قوية وقابله ضعف علماء السنة، فالخطب حينئذ يكون مركبا.
من السمت اللي بيخطف فيه المبتدع القلوب كما قلت التجافي عن دار الغرور، والسمت يسبق الكلام كما قلنا قبل ذلك. سمت الإنسان وشكله يسبق لسانه، أحيانا ترى إنسانا فيعجبك هيئته وترى عليه مخايل الصلاح. يعني انت عارفين الجماعة السيخ اللي هم أذل الخلق، عباد العجول اللي خدوا المسجد حولوه لمعبد، واحنا 1,000,000,000 لم تتقدم دولة باحتجاج رسمي إلى الهند كيف حولتم المسجد إلى معبد. أو مسيخ دول من سمتهم طول اللحية وإعفائها، تلاقي الواحد لحيته 3-4 قبضات وبيلبسوا عمامة. انت لو شفته مش مكتوب تحت الصورة شيء تقول سبحان الله، كأنه واحد من الصحابة، شكله جميل وفي فحولة ورجولة. هذا السيخ، هذا الرجل السيخي إذا جازت النسبة، يعني لو جاء وقف أمام المسجد لابس عمامة لحية عظيمة واقف كده مسبل عينيه واخدلك وبيفرق في إيده، فأنت فاكره بيسبح مثلا، الصورة دي بتخطف قلبك فتحس كده أنك عايز تتعرف هذا الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتعرف العالم منين؟ طب إيه اللي خلاك كده تقبل عليه؟ شكله وسمته قبل أن ينطق لسانه. أنت قبل ما تروح له وتتعرف عليه، واحد شدد عجل وماشي، أم ده أول ما شاف العجل أم إيه؟ خر راكعا. يا منجوس. طيب هو أصلا خطف قلبك بسمته، لكن أول ما فعل سقط. ولذلك التربية بتكون قبل التعليم. عشان كده احنا بنوصي أنفسنا وإخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير ألا يتدنى ولا يتبسط مع الجماهير، ولا يفعل الشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته. ليه؟ لأن السمت والشك بيعلم. قال بعض العلماء لابنه: يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم منه كما تتعلم من علم. فكان الواحد إذا ذهب يتعلم من شيخ بينظر إليه كيف يضحك، كيف يبكي، إذا نزل عليه خبر كالصاعقة ماذا يقول، إذا جاء خبر مفرح ماذا يقول، يشوف علامات وجهه ويتعلم من هذا. فالسمت سباق، السمت بيسبق. وهذا السمت هو الذي غر المنصور في رجل من رؤوس البدعة وجمع بين الاعتزال والتجهم، نعوذ بالله من الضلال البعيد. كان اسمه عمرو بن عبيد، فكان المنصور يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا، فكان إذا رآه يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. رجل يعني زاهد في أموال السلاطين وزاهد في القرب من السلاطين، والمنصور يبعث له ما يجيش يهرب منه. فعجب هذا السم. فقد يكون على باب من هذه الأبواب عمرو بن عبيد أو خليفة عمرو بن عبيد، رجل قوي اللسان عنده حسن عرض للشبهات، عنده حسن عرض للشبهات. والشبهة في زمان، الشبهة الاستقيمة في زمان الجهل تبقى عملاق، زي الإنسان اللي هو مش أصيل في غياب الأكابر يبقى عملاق. فكذلك الشبهة التافهة في زمان الجهل تبقى شبهة، تبقى دليل، تكون دليلا. يعني مثلا الشبهة اللي قالها الشاعر الزنديق على رأي كافة الفقهاء وهم يخالفون الأدباء في ذلك، لأن هذا الرجل عند الأدباء غرة، هو أبو العلاء المعري، هو زنديق عند الفقهاء، ومنهم من يكفره بعبارة صريحة، وذكروا له بعض الأشياء التي كفروه بها، فمن ضمنها شبهة هو ألقاها. لو واحد من العلمانيين النهاردة لقى الشبهة دي يقول لك بس هو ده اللي هيخدمنا بقى، برغم أن الفقهاء أجابوا عنها بكلمة ونصف. اليد إذا سرقت ربع دينار تقطع. يعني رجل مثلا الدينار مثلا، خلينا نقول كده يعني على رسم الدينار الكويتي، يلا مش الدينار الذهب طبعا، الدينار المقصود ذهب، فخلينا نقول مثلا لو افترضنا ان الدينار بعشرة جنيه يبقى الربع باثنين جنيه ونص مثلا يعني. طيب هنقول الدينار الذهب مثلا بقد كده، يعني مثلا واحد سرق 150 جنيه تقطع ايده، لو واحد سرق 150 جنيه تقطع يده. طيب الواحد ده لم يسرقه، لكن دخل في خناقه مع واحد قام جايب السكينه وقطع له ايده، جاب سكينه وقطع له ايده، انت عارف اللي قطع ايده ده يدفع كام؟ كل اصبع 10 جمال، كل اصبع 10 جمال. شوف بقى بخمسة، وبعدين الحتة دي كمان لها تمن برضو، مش هتروح كده على البيع عليه اصبع وخلاص، لا هتبص تلاقيه دافع قلوب مؤلفة. اما ابو العلاء المعرس صاد الحتة دي وقال يد ب500 عسجد وديت، يعني عشان خاطر واحد قطعها له فدفعنا الدية 500 عسجد، يعني مبلغ محترم، وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. فالإيد الغالية دي لما حد يعتدي عليها أدفع أنا 100,000، لما هي تاخد 150 جنيه يقطعوها، أي التناقض ده. يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. خلاص قول استغفر الله العظيم بقى، خلاص تناقض بقى، نعمل إيه؟ وربنا كده نزلها، نعمل إيه بقى؟ حد بيقدر يناقشه؟ هو ده كلام ابن العلاء المعرفي. فالفقهاء لما بلغته المقالة طلبوه ليقتلوه فهرب، فرد عليه الفقهاء من ضمنهم مقولة جميلة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكان من أعيان المالكية ومن فحول العلماء المحققين، قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. شوف سطر نص سطر كلمة ونص، لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. أهو الشبهة دي لو واحد عثر بها النهاردة يوم يعمل عليها بقى مقالات وبتاع وينشر في الجرائد والمجلات، تصير هذه الشبهة دليل بالأدلة، تصير عملاقة في زمان الجهل. ده واحدة ألقت شبهة فضلوا يتكلموا عليها 30 يوم. شبهة واحدة، مش واحد، ومعروف ان الواحد هو اللي بيعرف يجيب الشبه، انما هم شبههم على قدهم. ايه الشبهه بقى اللي قالت ونزلت كتيب كده صغير، هل النساء اكثر اهل النار؟ قال كان فاكرين ان حريه المراه برضه في الموضوع ده كمان، عايزين حرار المراه برضه في الموضوع ده، برضه عايزين يدخلوا مناخيرهم. طيب قاسم امين، قاسم امين عمل الجريمه بتاعته ومضى، وجوم الجماعه يلمعوا الكتاب بتاعه المراه الجديده ومش عارفين الكلام ده، ولا تحرير المراه ومكاسب للمراه، هم عايزين يخطفوا الجنه كمان بتاعتهم. فمعترض على حديث البخاري ومسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء النساء في يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، يعني عمالة تلعن في زوجها وتشتم فيه وبتكفر بالجميل بتاعه، أكلها ومشربها ومستتها ومهنيها، ومع ذلك أول ما تزعل منه تقول له ما رأيت منك خير قط، وتدخل جهنم من الباب الواسع اللي هو الباب اللي مكتوب عليه باب النساء. هم جهنم برضو إيه فيها أبواب، منها باب النساء اللي هو ايه كفران العشير. المرأة بتبقى صوامة قوامة زاهدة ورعة خافية وخاطقية مخبتة، لكن تؤذي زوجها تقوم داخل النار من الباب ده. فالمرأة كبر عليها فإن كنا أكثر أهل النار، فبتعترض تقول أكثر أهل النار ليه؟ هي ما عملوا ايه؟ قاعدين مع البصل والثوم في المطبخ وتربية العيال لحد ما طفعوا الكوت. هو مين اللي عمل القنبلة الذرية وطلع الأجيال المشردة في هيروشيما؟ الرجال ولا النساء؟ هو مين اللي عمل صواريخ عبرات القارات يبقى قاعد بيشرب شاي ويدوس على زر يطير له مدينة ولا اثنين؟ هم الرجال ولا النساء؟ هو مين اللي عمل آلات الدمار الشامل؟ هم مين اللي عمل اللي يخططوا للحرب الشاملة والحرب الضروس في كل مكان في العالم؟ هم الرجال، يبقى هم اللي يدخلوا جهنم مش احنا. ده خلاصة اعتراض الايه؟ المرأة. وطبعا عشان خاطر برضو تضفي الصبغة العلمية على الكلام، قالت برضو ان احنا برضو عشان خاطر نبين لهم ان احنا متكلمش كده بالعاطفة، هنجيب لهم كلام علماء الحديث. علماء الحديث ابن الجوزي بيقول ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن، فمش معنى الحديث في البخاري يبقى صحيح، ممكن يبقى في البخاري وموضوع وكذب. طيب ايه امارة ان هو كذب؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يجي لهم في يوم عيد ويقول لهم انتم في جهنم وبئس المصير، بدل ما يقول لهم بعود الايام وكل سنه وانتم طيبين وادي الشوكولاته بتاعت كل سنه. ها ابو الذوق كله لما يجي في يوم عيد بدل ما يفرحهم يوم ينكد عليهم ويقول لهم انتم اكثر اهل النار باداء يعني يليق بذوقه عليه الصلاه والسلام. طبعا المتن منكر، وان كان السند مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن منكر مش ممكن نقبله. زي ايه؟ فقالت برضو زي بيقول لك الرجم مش رجم وبتاع. الرجم يعني الرجل اذا زنى وهو محصن، او المراه زنت وهي محصنه يعني متزوجه، يكون الحكم الشرعي ان يحفر لها حفره في الارض وتدفن نصها التحتاني ولا نص التحتاني، وكل واحد يمسك له حجر ويفضل يضرب في نفوخ صاحبنا ده لحد ما يموت. هو ده حكم الله عز وجل، الزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج. إنما الزاني غير المحصن اللي هو شباب عزب لم يتزوج، أو البنت البكر إذا زنت يبقى إيه حكمها الجل، تجلد 100 جلد وتغرب عام بالسنة. طيب فتيجي تقول بقى يعني الحيوان يكون أغلى على الله من المسلم الموحد؟ كيف يا امرأة؟ عايز أقول الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما تجيبش سكينة سلمة كده وتقعد إيه؟ تقعد تذبح في الخروف، حرام عليه. لا تشعره بالموت، سكينة كده ماضية وتخلص في نص دقيقة. ليه؟ ما تعذبش الحيوان. طيب يبقى يعني نمسك الإنسان وممكن يموت بعد 3 ساعات شايفين حجر كبير جايبين حصوا وعملين ايه يقول بتاع وعملين يضربوا فيه ويموت له بعد ساعة. طيب ازاي الحيوان يقول فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وانتوا عمالين تعذبوا في البني ادم ده اللي هو موحد اهو ويقول لا اله الا الله؟ بقى يبقى الرجم ده ما ينفع؟ يبقى ده هو حكم الله؟ يبقى البهيمة العجماء اقرب الى الرحمة ومش عارف ايه من الانسان الموحد؟ ومثير الكلام ده. ففي زمان الجهل تصير هذه الشبهة عملاقة، تصير دليلا، ليه ما عندهمش جواب؟ لكن في زمان العلم كل الشبهات تتضاءل، بل الأدلة بل الأحكام التي لا تقوم على فهم صحيح يتساقط أيضا مهما كان حجم قائلها، لكن كان ده في زمان العلم. طيب نجاوب على هذا الاعتراض. الله عز وجل شرع الأحكام للمصالح، ولذلك الإنسان إذا عرض له حكم لا يفهم له معنى يقول الله له حكمة في ذلك. وأفعال الله عز وجل لا تخلو من الحكمة أبدا، فكل فعل له حكمة جلت عن أفهام العباد أو عرفوها. طيب حيوان أعجم ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك لتأكله، إيه الحكمة في تعذيبه؟ ما هي الحكمة من تعذيب الحيوان وانت حتتباعه عشان تاكله؟ اذا لا حكمة على الاطلاق. فيتنزه حكم الله عز وجل ان يثبت العذاب للحيوان اللي بيتذبح، اذ انه يخلو تماما من الحكمة. طيب طب واللي بيتضرب ده بالحجارة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في الحد الأقل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مع إن الأصل الستر على المسلم وعلى أصحاب العصيان، ده الأصل في الشريعة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله عز وجل فسترهم، فأصبحوا يهتكون ستر الله. يبقى هو كده بيعذب لأنه كشف الستر، كان المفروض يسيبه متغطي. فالأدلة متكاثرة على أن الأصل أن تستر على أصحاب العصيان، إلا إذا انضاف إلى ذلك شيء آخر يوجب عليك أن تظهر هذا هذا المعصية. إذا كان هذا هو الأصل الستر، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالفضيحة اللي هي خلاف الأصل. ليه؟ حتى إذا نظر الرجل ورأى الرجل يجلد فهو عبارة عن جلد وفضيحة، كنا فاكرينه كويس ومتزن ومستقيم طلع غول. فهذا الإنسان سقط من أعين الناس نمرة واحد، وبعدين هو يعالج الضرب نمرة اثنين، فيقوم الواحد اللي واقف ده يقوم يعرف أنه لا يستطيع أن يفعل هذا، خايف من الفضيحة وخايف من الجلد، بل صار رادعا له أن يفعل. ولذلك قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لذلك حكم علماء المسلمين في المرأة التي تحمل سفاحا من الزنا أنه لا يحل لطبيب أن يجهضها، لا يحل لطبيب أن يجهضها. حملت من سفاح أجهضت، بتروح تاني تحمل من سفاح وتجهض. إنما إذا علمت المرأة أنها إذا حملت لا تستطيع الإجهاض تفكر ألف مرة قبل أن ترتكب هذا الفعل. يبقى فضيحة المرأة الزانية جزء أراده الشارع، لا تقل لي أنا أستر عليها، لا يجوز الستر، لا يجوز الستر هنا، كما قال الله عز وجل هنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا تنقل أحاديث الستر إلى أهل العصيان ثم لا تقل لي إن الإجهاض جائز أيضا. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب الأصل يبقى الولد ولا يسقط؟ يبقى الولد، هو ده الأصل، إن المرأة تحمل ويبقى الولد في بطنها لحد ما تولده، مش الأصل كل ما تحمل تسقط. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ إيجاد الذرية لعمارة الكون، وهذا لا يتم إلا إذا مضى الحمل. إذن الأصل هو بقاء الجنين في بطن الأم، والاستثناء إسقاط الجنين. جميل. يبقى المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت فقال أهل الطب من وجهة نظرنا أن هذا خطر عليها وعمل تقرير، يقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها أسقط الحمل، إنما الطبيب يرفع التقرير إلى المفتي، أي مفتي مش شرط المفتي، إلى من له الإفتاء، فالمفتي يقرأ هذا التقرير ثم يقول جائز شرعا أن تسقط، وإلا فلا يحل للطبيب أن يقول جائز شرعا أن تسقط. يبقى الطبيب بيعمل تقرير ويرفعه للجهات المختصة صاحبة القرار، شو ما بيعمل كده في الدنيا؟ وزارة التخطيط دي كلها عشان تعمل تنسيق بين الوزارات عشان في تضارب، يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار. كذلك الطبيب يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار اللي هو الفقيه الذي يقول جائز شرعا أن تصل. فلما كانت المرأة حملت حملا حلالا جاز لها أن تستمتع بالرخصة، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن الرخصة معناها توسعة وتكهيل. يبقى كيف نسهل على أصحاب العصيان عشان خاطر يتفسحوا براحتهم وياخدوا راحتهم في الدنيا؟ يعني واحد مثلا مسافر علشان يروح المصيف، فيقوم يقول ايه؟ اما نقصر الصلاة، نقول له لا يا اخوي، الصلاة هذا ليس لك. قصر الصلاة تكون في سفر المباح او المشروع. سفرك سفر معصية فلا يحل لك ان تستمتع بالرخصة. الرخصة دي لعباد الله الطائعين، انما العاصين لا يستمتعون بالتسهيلات. هو رايح هناك عشان بقى براحته يلبس شورت والمرأة تلبس ميكروجيب ويروح هناك يتفسح وبتاع ولا حياة. ده واحد بيقول لي مرة في مصيف بلطيم، واحد بيقول لي سمعت رجل لابس شورت يصلي الجمعة. وهناك لا، انت بتضحكوا ايه؟ ده لسه التخين في القعر. ها، المهم بيصلي الجمعة بالشورت، وطبعا كانت الدنيا حر في شهر 8. فبيقول لابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا، عمل الجمعة ركعتين عشان الحر. طيب لو رمضان، لو البتاع لف بقى وكنا مش عارف في بقونا ولا يعني، لو الدنيا مثلا برد ولا حاجة، يبقى الجمعة تبقى 4 عشان ندفي نفسنا. شوف الجهل الذريع. اهو ده رجل رايح ما عندوش فكرة عن حاجة، رايح عشان يشم هوا ويصرف له 3,000-4,000-5,000 جنيه في المصيف، وما فكرش يعتمر ولا يحج. ما فكرش يعتمر، راح المصيف كل سنة في ميزانية. فالله طلعوا من المصيف ده يبتدوا بقى ايه؟ ياخد من المرتب 10 جنيه يركنها على جنب حساب مصيف، على ما نوصل بقى في آخر الشهر يكون حصل له مثلا مبلغ قد كده، ولا على حسب مرتبه يحط 100 جنيه ولا 200 جنيه وروح المصيف كل سنة. روح المصيف ولم يخطر بباله أن يتطهر من آثامه التي ضج منها الحجر والمدر والشجر، ويروح هناك في العمر عشان يسقط هذه الذنوب، ولا يروح يحج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. معك فلوس وجسمك سليم وتمر عليك 5 سنوات لا تذهب إلى حج أو عمرة، محروم. سر الحرمان إن العبد ذنوبه متكاثرة كل يوم عليه، والعمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأي غبن وخسارة أن يحتفظ العبد بآثامه على أكتافه وما يروحش يصعقها هناك في العمرة ولا الحج. ولذلك قال لا محروم. فيبقى رجل ذاهب إلى المصيف ده سفر معصية، يبقى لا يجوز له أن يستمتع بالرخصة. الرخصة تسهيلات من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يبقى الرخصة تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه القاعدة على أنه لا يجوز للذي سافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وأفتى أن شد الرحل إلى القبر معصية، إنما السنة المستحب أن تشد الرحل إلى المسجد وليس إلى القبر كما هو نص الحديث. وقال للذين عارضوه وشغبوا عليه: أمهلت كل من خالفني سنة أن يأتيني بحر عن الصحابة والتابعين يخالف ما أقول. رجل الإمام متضلع كالبحر الهادر، إذا تكلم كالبحر الهادر. أمهلت كل من خالفني وشغبوا عليه وقال لك بيكره النبي. الجماعة السلفيون دول بيكرهوا النبي ليه؟ قال لك يقول لك لا تزور القبر. لا والله، هذا هو كان مذهب القرون الفاضلة. كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحل شده إلى المسجد ومن ثم يزور، ومن ثم يزور. الزيارة متحققة، زيارة القبر متحققة بزيارة المسجد. لكن نيتك الأولى لا تكون إلا لشد الرحل إلى المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومعروف أن نفي الاستثناء من أقوى صيغ الحصر. يبقى لما يأتي واحدة بقى زنت وواحد يقول نجهض، نقول له لا. ليه؟ لأن فضيحة هذه المرأة جزء أراده الشارع. يبقى ذهب قول المرأة واعتراضها كضرطة عير في فلاة لا قيمة لها. بهذا البيان فالإشكال يا إخوانا، غياب العلماء الربانيين من أعظم المحن التي تبتلى بها الجماهير، لأن بقدر غياب العالم بقدر غياب علوم النبوة، وبقدر غياب علوم النبوة يكون الجهل الفاشي في الناس، فيلقون الله عز وجل لا يعرفون كثيرا مما أمر ولا يعرفون كثيرا مما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحنة أخوانا، محنة الأبواب 73 باب اللي هم موجودين أمامنا جميعا، محنة عظيمة جسيمة. الخلاص منها ما عليه اليوم، يبقى لابد من دراسة زمن النبوة ونعرف كيف كانوا يفقهون، كيف كانوا يختلفون، كيف كانوا يتسامرون. يعني احنا بنمثل مثال يعني دارج بنقوله، ربما كثير من الجلوس يعرفونه، بنقول ان العلاقة ما بين الواقع والمثال مثل الهرم او مثل المثلث حد الزاوية. تخيل انت مثلث حد الزاوية، ثلاث اضلاع، ثلاث نقاط، نقطة في رأس المثلث وبعدين نقطة هنا ونقطة هنا. الواقع اللي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم، المثال اللي هو النص قرآنا وسنة. الضلع الأولاني الواقع والضلع الثاني المثال. طيب النقطة اللي هي رأس القلم لا أبعاد فيه، ما فيهاش طول ولا عرض، فيهاش مسافات. وإذا سلمنا أن لها مسافات تبقى مسافات لا تكاد تذكر في عالم الأرقام. ابتدي بقى ألاحظ المسافة بين الضلعين اللي نازلين من النقطة كده، تلاقي نفسك كل ما تنزل تحت تزداد المسافة بين الضلعين، تزداد المسافة بعدا، كل ما تنزل المسافة تزداد بعدا بين الضلعين. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ تطلع، ما تنزلش. هتنزل سترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، تنزل سترى الناس يدورون بين بدعة وردة. يعني النهاردة لما يكون واحد ما بيصليش وواحد يشد عليه عشان يصلي، ويا أخي ده يعني ده رضي الله عنه، ده في فلان بيزني وفلان بيزرق وفلان المرتش وفلان بيأكل ربا وفلان مش عارف بيعمل ايه، واحد بيسبح مثلا على مسبحة فتقول له يا أخي هذا خلاف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عقدنا التسبيحة بالأنامل فإنما سلات مستنطقة، يقول لك يا أخي الجماعة دين على الأهاوي، ده رضي الله عنه بيذكر الله، مع أن مثلا المسبحة والكلام ده كان منكر عند الصحابة. كل ما تنزل تحت ترى في تدني، أصبحوا يتأسون في الشر مع أني لا أسوة في الشر. يعني الموظف اللي اختلس 100,000 وما تكون دام المحكمة وكلموه بتاع، فبقول ايه 100,000 دية، ده في واحد أخذ 4 مليون. شوف المقارنة، يعني لص بيقي بأسوته أرسله بيه ولا علي باب. الصحابة كانوش كده، الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة المثال بتاعهم عالي رفيع، إنما حصل نوع من التدني في الأسوة، ده كل ما تنزل لتحت. يبقى أنت حتى تنجو وينجو أولادك اطلع فوق. معنى تطلع فوق يعني ايه؟ تعالوا نمثل بقى المثلث ده. النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيش أبعاد، فيش اختلافات، ولو كان هناك اختلافات
فاختلفت يعني قريبة، اختلفت قريبة، وناس كانوا عقولهم كبيرة وإيمانهم عالي، فكانوا بيعذروا بعض في الخلافات التي يسوغ فيها الاختلاف. أهيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث أنت عارفين الجماعة الصحابة رضي الله عنهم بصوا للخطاب، قال لك ده فيه مفهوم ومنطوق. المنطوق اللي هو ظاهر الكلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة إن شاء الله حتى ندخل بعد العشاء. جماعة تانية قالوا لا، ده احنا عندنا الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحل إخراج الصلاة عن وقتها، وإلا ضيعنا الآية. ده الرسول عليه الصلاة يقصد إن احنا نجد ونجتهد ونبذل فندخل بني قريظة قبل العصر ونصلي العصر هناك. وكلا الفهمين سائر على المنطوق المفهوم. ما قعدوش بقى لك لا خلاص بقى خلاص انت عايز تصلي انت كده مضيع للصلاة، اكبر الكبائر تضيع، كافر بالله العظيم، خلاص بقى انت طالما كفرت يبقى انت لا ولاية لك عليه. تعالوا يا جماعة احنا نحارب لوحدنا، ها، ومزقوا نفسهم صفين. هي دي المثال ده موجود عندنا كنا عملناها، لو موجود عندنا هذا المثال كنا عملناها. الصحابة عارفش كده خلاص مضت الغزوة ودخلوا بني قريظة، اللي صلى في الطريق صلى واللي أجل الصلاة أجل، وبعدين لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له الخلاف. قال فلم يعب على أحد. يبقى دي معناها إيه؟ معناها تمام، أنت مظبوط ومظبوط. طب واحد يقول معنى ذلك إن الحق يتعدد، ما هو واحد منهم غلطان، الحق لا يمكن يكون شيء وضده أبدا. الذين صلوا يهم محقون يا مخطئون، والذين تركوا الصلاة أجلوها يا إيه يا مخطئون يا محقون. والحق لا يكون إلا واحد ولا يكون ضدين أبدا. فبنقول إن معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعب مش معناه إن كليهما حق في نفس الأمر، لكن معناه أن المخطئ اجتهد وأفرغ الوسع في طلب الحق، فكيف يلام من أفرغ الوسع في طلب الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد، أيذم من أصاب أجرا؟ لا يذم من أصاب أجرا واحدا. يبقى هذا الرجل اجتهاده هو معذور فيه وإن لم يصب في نفس الأمر، لأن الحق واحد فقط، فالذي أصاب الحق أصابه والذي لم يصب الحق أصاب أجرا واحدا، فليس من اللائق أن يعنف من أصاب أجرا واحدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، مش معناها أن كلا القولين حق، لا. فشوف المسألة خلص إزاي. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري إنهم نزلوا في كانوا في غزوة وبعدين نزلوا على جماعة من العرب، يا جماعة غدونا يا جماعة، قالوا لا لا قرى لكم عندنا، تحولوا، فتحول الصحابة جوعانين وبتاع مش يأكلوا. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى سيد هذا الماء وهذه القبيلة بحية لدغته، فطافوا على كل الأطباء والتمسوا له كل علاج ما فيش فايدة. واحدة لهم يا جماعة شوف الجماعة العرب دول جايز يكون عندهم علاج، فجاءوا فقالوا يا معشر العرب إن سيد الحي سليم، سليم يعني لذيذ، وأصل سليم في اللغة مش معناه لذيذ، بس العرب كانت تطلق على اللذيذ سليما من باب التفاؤل بسلامته. يعني انت مثلا يقول لك فين فلان، يقول لك اصله بعافيه شويه، هو مش بعافيه ولا حاجه، ده عافيته راح عشان كده نام، ها، بعافيه شويه دي معناها ايه؟ معناها نؤمل له العافيه. فيقوم يقلب المعنى بالعكس تيمنا، كما ان القافله هي التي قفلت أي رجعت،
لكن التي غادرت لا يقال لها قافلة، إنما يقال قافلة إذا رجع. طب هم بيقولوا خرجت القافلة، مع إن لغة لا يكون قافلا إلا راجعا، قال لك تأميلا برجوعها. الصحراء سميت نفاذة تأميلا للفوز منها، لأن الذي يضل فيها يموت. فهم بقى إيه؟ قال لك إن سيد الحي سليم، وفي الرواية الثانية قال لك لذيذ، فهل من راق؟ فقالوا لهم والله لقد التمسنا منكم القرى فلم تعطونا، فلا نذهب معكم إلا وتجعلوا لنا جعلا، تفرضوا لنا كده مبلغ نطلع معاكم. ليه؟ لأنكم ما أقريتمون. طيب تعال، عايزين كام؟ قال عايزين 30 راس غنم. وراح تبقى انطلق من؟ أبو سعيد الخدري. طبعا الروايات في البخاري ومسلم لم توضح من الراقي، لكن وقع في سنن النسائي وأبي داود قال أبو سعيد فانطلقت إليه فجعلت أبصق وأقرأ. في الرواية قال فقام منا رجل ما نأبنه برقية، ما نعرفش إن هو بيرقي ولا إيده فيه البركة، فيها البركة ولا حاجة خالص، واحد كده من غبراء الناس حط إيده. وأبو سعيد نفسه كانت أول مرة بحياته يعمل العملية دي، أول مرة بحياته. وبعدين أحد قعد يتف عليه، ما ممكن يكون تفافة قرف وتفافة بركة تفافة أي حاجة، وطبعا ممكن يدف عليه حتى لو ضربه على قفاه يقول له العلاج عايز كده، ها هو ده جزء من العلاج. قعد يبصق ويتف ويقرأ الفاتحة. طب ايش عرفك ان الفاتحه هي اللي تقرا؟ هي كده واقعه في روعه كده ان يقرا الفاتحه. المهم سبحان الله، الشيء العجيب انه بعد ما رقاه الرجل كانه انشط من عقار، كانه مكتفينه زي الجمل كده وقام قايم مره واحده. طب خلاص بقى حلال عليكم الايه؟ الجعل ده. اخذوه بقى فيلا نقسم الصحابه مع بعض. فقال لا، حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستفتيه أيحل لنا أم لا. هو ده الجيل اللي احنا عايزين تتأسى بيه، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك. هي دي معنى العبودية، لك أنت قبل أن تفعل الشيء اسأل فيه ما حكم الله ورسوله، هو ده حق الإسلام عليه، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم جاء وجابوا الغنم فحكلوا بقى الحكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وما أدراك أنها رقية؟ ايش عرفك؟ وما يعرفش أي حاجة وقال لك أول مرة يجرب. قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ألقي، تقول له انا ما جربتش المساله دي وما عملتهاش قبل كده. يا اخي جاي ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ايدك الشفاء. ما هو ابو سعيد الخدري ما كانش يعرف حاجه ولا عمره جربها قبل كده، ولما اختار الفاتحه اختارها كده عشان حاجه وقعت في صدره كده. قال شيء القي في روعي. فالرسول عليه الصلاه والسلام بقى عشان يبين له ان هي حلال زلال قال له اضربوا لي معكم بسهم، ما قالوش حلال وسكت، لان هذه اقوى من مجرد ان يقول حلال. ده بقول اكلوني، هات لي غنمايا مثلا ولا غنمتين ولا بتاع، ده يدل بقى على انه ايه؟ حلال 100% سيأكل. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه، تخبرك قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لاصحابه، فمعنى ان هو ياكل هذا من اقوى ادله الايه؟ الجواز والاباحه، ان هو شخصيا عليه الصلاه والسلام ياكل. فهذيك خلافات موجوده. يعني مثلا ده لو حصل زماننا ممكن واحد يقول لك شوف الاثر وشوف الانانيه، انا كنت بفكره اخي في الله طلع فخ بس مش في الله، ها وبتاع واثر وانانيه واخد المعيد، ها عنده مش عارف ايش عايز يدينا وبتاع، ويحصل بقى ايه؟ وجد، يحصل وجد بين الصحابه. لا قال لا، اما نادى النبي صلى الله عليه وسلم يفتينا في المساله. في خلافات فرقت بين الاخوان ادنى من هذا 100 مره، وإذا اختلف مع أخيه ما يصليش في المسجد اللي يصلي فيه وما يقابلوش في الشارع اللي هو بيمشي فيه. عشان إيه؟ عشان خلاف تافه حقير ما له قيمة ولا له واقع، ما لهش قيمة ولا واقع. يعود يختلف ويتناقش النقاش البيزنطي ده وفي الآخر يطلع مختصمين. صحابة كانوش كده. يبقى النقطة اللي هي بقى ما فيش فيها مسافات والأبعاد، هو ده زمان النبوة الجميل. أول بقى ما تنزل بقى لتحت وتشد بقى الضلعين وتنزل تحت تلاقي بقى ابتدت فيه مسافة تظهر.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.